بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة وهي لفضيلة الشيخ أحمد سليمان. والآن مع المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نواصل ما بدأناه في كتاب الجامع. الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى قال في باب بعنوان ذكر ما يجب على طالب الحديث من الاحتراس للعيال واكتساب الحلال. قال إذا كان للطالب عيال لا كاسب لهم غيره فيكره له أن ينقطع عن معيشته ويشتغل بالحديث عن الاحتراف لهم. واللفظ في ذلك ما أخبرنا أبو نعيم أحمد ابن عبد الله الحافظ، مشهور إمام علم، وهو صاحب الحلية وصاحب المستخرج على الصحيحين وصاحب كتاب المعجم، وهو من الملقبين بالحفاظ وهم قلة، كما نقل الخطيب أنه لا يعلم في زمانه حافظا إلا رجلين عد منهما أبا نعيم، أحد الحفاظ في زمان الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. وأبو نعيم إمام مكثر حافظ، ونحن نعلم أن اصطلاح الحافظ له شروط، أولها أن يكون مشهورا بالطلب في الأمة، معروفا بالطلب والعناية والمداومة على حضور مجالس المحدثين. ثانيا أن يكون حافظا لطبقات السند، فما يعرفه في كل طبقة أكثر مما يجهله. ثالثا أن يكون مميزا في الطبقات بين الصحيح والسقيم، يستطيع التمييز، لا مجرد ناقل وراوية، هو ناقل وناقد، ناقل وناقد. أبو نعيم مع حفظه وقع بينه وبين أبي عبد الله بن مندفة نزاع كبير في مسألة اعتقادية، وعلى هذه المسألة وقع الطعن في ابن مندفة لأبي نعيم، فتكلم ابن مندفة كلاما شديدا في حق أبي نعيم، وهذا الكلام إنما نشأ من خلاف عقائدي وقع بينهما في مسألة ألفاظنا بالقرآن الكريم أهي مخلوقة أم لا. فذهب أبو نعيم إلى أن اللفظ مخلوق، وذهب ابن مندفة إلى أن اللفظ غير مخلوق، وعلى هذا جرى نزاع طويل بينهما. طبعا معروف هم لم يتعرضوا إلى مسألة القرآن الكريم، لا، بيتكلموا عليه على ألفاظنا بالقرآن، والخلاف هنا أيسر، الخلاف هنا أيسر. فالإمام أحمد منع حتى من ذكر أن اللفظ مخلوق، وادعى أن من قال بهذا القول يعد جهميا، وبعض العلماء قال بأن أفعالنا مخلوقة وألفاظنا من أفعالنا، فهذا لا يضر. إذن الخلاف في هذا الباب أيسر بكثير من الخلاف في قضية القرآن الكريم أمخلوق هو أو لا. وعلى هذا النزاع كما قلت طعن ابن مندفة في أبي نعيم، فإذا قرأت طعنا من هذا القبيل فلا يعتبر، لأنه من قبيل كلام الأقران. وأبو نعيم في المقابل أثنى على ابن مندفة، في المقابل أثنى على ابن مندفة، فقال عندما سئل عنه جبل من جبال الحفظ، جبل من جبال الحزن. هذا كلام أبي نعيم في ابن مندة رحمهم الله تعالى. قال حدثنا عبد الله ابن جعفر ابن أحمد ابن فارس قال أخبرنا يونس ابن حبيب قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا شعبة. ده أبو داود الطيالسي ولا صاحب السنن؟ أبو داود لأن دوت متقدم. قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت وهب بن جابر الخيواني يقول شهدت عبد الله بن عمرو في بيت المقدس وأتاه مولى له فقال إني أريد أن أقيم هذا الشهر هاهنا يعني رمضان. قال له عبد الله هل تركت لأهلك ما يقوتهم؟ قال لا. قال أما لا فارجع فدع لهم ما يقوتهم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. والحديث صحيح وإسناده نظيف جدا كما نرى من بعد أبي داود إسناده على شرط مسلم. قال وأخبرنا محمد بن جعفر ابن علامة الوراق قال أخبرنا أبو الفتح محمد ابن الحسين الذي الحافظ دوت الإمام صاحب الأقوال المشهورة في علم الجرح والتعديل أبو الفتح الأزدي لعلكم يعني تقرؤون كلامه كثيرا ينقل الحافظ في التهذيب وغيره لكن له طعن فيه في مواضع في باب اعتقاده. قالوا أنه كان يرى مذهب الخوارج فلذلك وقع الطعن فيه فكلامه غير معتبر اعتبارا كبيرا إذا ما قورن بكلام الكبار كأحمد البخاري. ولذلك نقول بأن المطعون لا يطعن والمجروح لا يجرح هذه قاعدة. فلا ينبغي أو لا يليق أن نقبل كلام المطعون في رجل متفق على إمامته. قال أخبرنا أحمد بن محمد البرزعي قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا الفريابي وهو محمد بن يوسف قال قال الثوري عليك بعمل الأبطال الكسب من الحلال والإنفاق على العيال. قال وأخبرنا القاضي أبو محمد الحسن ابن الحسين بن رامين الاسترابازي قال أخبرنا خلف بن محمد الخيام قال أخبرنا إلياس بن هارون قال أخبرنا حفص بن داود قال أخبرنا عيسى يعني الغنجار. عيسى هو عيسى بن موسى التميمي لقبه غنجار لقبه غنجار وإنما لقب بهذا لحمرة وجنتيه لقب بهذا لحمرة وجنتيه فلقبوه بغنجار. حاسس طبعا أن العلماء لهم ألقاب كثيرة جدا والحافظ ابن حجر له كتاب فيه مجلدين بعنوان نزهة الألباب في معرفة الألقاب فجمع كل الألقاب المشهورة عن العلماء وضمها في كتابه هذا. وعلى هذا المنوال بتأتي في ثنايا الأسانيد بترى أن كثير من رواة الحديث يذكرون في مصنفاتهم كثيرا باللقب وليس بالاسم. هنا مثلا قال غنجار طيب عندما أيضا بندار بندار هو مين؟ محمد لا محمد بن بشار بندار. طب غنجر محمد بن جعفر كيلجة كيلجة محمد بن صالح محمد بن صالح صاعقة محمد بن عبد الرحيم شيخ البخاري رحمه الله تعالى مصحف مين لا تقصد سجادة لقب مصحف لقب نفع اسم مش مش نفع بكذا اسم مصحف مش متذكر الآن كيلجة كيلجة بكسر الكاس. قال عن إسماعيل ابن أبي زياد عن ابن جريج عن عطاء دي مسألة مهمة جدا ابن جريج عن عطاء معروف ان ابن جريج اسمه عبد الملك ابن عبد العزيز، امام مشهور ثقة حاطم، قال انه اول من دون السنة، لكن عيب عليه التدليس، تدليس فاحش. فاذا عنعن في الاسناد فالاسناد معروف انه منقطع لا يقبل، لكن اختلفوا في تدليسه عن عطاء، اختلفوا في تدليسه عن عطاء. فقال البعض اذا دلس او اذا عنعن عن عطاء فحديث محمول على السماع، حديث محمول على السماع فقط، ابن جريج عن عطاء. لماذا؟ روى ابن ابي خيثمة في كتاب التاريخ باسناد صحيح عن ابن جريج قال اذا قلت قال عطاء فقد سمعته منه وان لم اصرح بالسماع. خلي بالك من هذا اللفظ المذكور، اذا قلت قال عطاء فقد سمعته منه وان لم اصرح بالسماع. هنا ايه لما اتى بلفظ التحمل، ايه هو اللفظ؟ قال، مش كده؟ قال. طيب اذا قلت قال عطاء فقد سمعت، اذا قال ابن جريج قال عطاء معناها اتصال سماع. طب اذا قال ابن جريج عن عطاء تستوي او لا تستوي؟ هل نساوي بين قال وعن، ام نقف عند اللفظ المذكور فنقول اذا قال قال متصل واذا قال عن منقطع؟ هل هو النزاع الذي وقع بين العلماء؟ الذي يعني يظهر لي في هذا الموضوع استواء القول بالعنعنة، لأنه قال في آخر مقالته وإن لم أصرح بالسماع، أي أنه أتى بلفظ محتمل، القول أو العنعنة كلاهما يحتملان السماع أو عدم السماع، فأتى بلفظ القول إشارة إلى أن هذا اللفظ لا يدل على السماع. إذا الحديث عن عطاء إذا قال قال أو إذا قال عن يحمل على الاتصال بتصريحه، لأنه أتى باللفظ الموهم وهو القول، فيستوي القول مع العنعنة. وهذا الذي تبناه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وعلى هذا صحح جملة من الروايات في ذكر ابن جريج عن عطاء وليس فيها التصريح الواضح على هذا الاعتبار. عن ابن عباس قال، طبعا عطاء معروف ان هو ابن ابي رباح مش عطاء ابن يسار، عطاء اذا روى عن ابن عباس، عطاء اذا روى عن ابن عباس فهو عطاء ابن ابي رباح قولا واحدا، هو راويته مشهور بروايه عنه. ولذلك لازم يكون نعرف الرواه عن ابن عباس خاصه في باب التفسير، لازم تتقن جدا الرواه عن ابن عباس، اجمعهم كده ثم تعال اليهم، لان كثير منهم لم يسمع من ابن عباس، زي الضحاك، زي علي بن ابي طلحه، هذان يعني على الراجح لم يسمع من ابن عباس. اثبت من نقل التفسير عن ابن عباس من مجاهد رقم واحد، أخذ الحديث عن ابن عباس مرات. فإذا اختلفت الروايات عن ابن عباس قدمنا قول مجاهد عنه على قول غيره، ليه؟ عرض عليه التفسير مرات ومرات، فأول الناس ثبوتا أو إتقانا في الحديث عن الناس في خاصة في التفسير هو مجاهد رحمه الله تعالى. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نظر إلى رجل فأعجبه قال هل له حرثة؟ فإن قالوا لا قال سقط من عيني. قيل وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال لأن المؤمن إذا لم يكن ذا حرثة تعيش بدينه. في الحديث طبعا غريب، إسناده غريب، إسناده ظهر يعني من ابن جريج مستقيم، لكن ينظر فيما بعد ذلك. هنا المعلق أشار إلى أن الإسناد فيه ضعف. قال وأخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن ابن أحمد بن إبراهيم القزويني قال أخبرنا أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة القطان قال أخبرنا أبو حاتم الرازي اسمه أبو حاتم الرازي اسمه كسم الشافعي كسم الشافعي محمد بن إدريس يعني عشان إيه تركز معك. قال حدثني سويد بن سعيد هنا مشكلة بقى. تكلمنا على مشكلة عند البخاري في بعض الروايات عنده وهو فليح ابن سليمان أنه مختلف فيه وقد أخرج له البخاري. أشهر الناس ذكرا في صحيح مسلم وعليه نزاع طويل هو سويد بن سعيد ده المشكلة، بل تكلموا على مسلم لإخراج حديث سويد بن سعيد سويد بن سعيد النزاع فيه طويل جدا وطعن فيه جماعة من العلماء. أكثر الناس طعنا في سويد بن معين، أعظمهم طعنا فيه هو ابن معين رحمه الله تعالى أبو زكريا إمام هذه الصنعة. حتى ما قال من جملة ما قال لما سئل عن سويد بن سعيد قال حلال الدم. حلال الدم ليه؟ نقلت حكاية عن أبي زرعة الرازي. أبو زرعة الرازي قال ذهبت إلى سويد بن سعيد وقلت له عندي حديث ليس عندك من حديث ابن وهب عظمان باسم العلي. قال فعرضت الحديث عليه. إذن أبو زرعة حدث سويدا من حديث ابن وهب عن ضمام ماشي. إذن يبقى الإسناد إيه؟ سويد بن سعيد إذا حدث يقول إيه؟ أبو زرعة عن ابن وهب عن ضمام بالإسناد. قال فعرضت الحديث عليه. قال فلما عرضتها عليه ذاكرته بعد ذلك، برجع معاه في المذاكرة. قال حدثني ضمام. ضمام ايه؟ انت ده انا اللي قلت لك عن ابن وهب عن ضمام، تشيلني وتشيل ابن وهب وتقول عن ضمام؟ ها؟ قال فلما فعل ذلك تركت حديثك. قال حدثني عن ضمام وذكر روايات. فابن معين لما قيل له حدث سويد بحديث ضمام وذكر اسنادا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يستعمل الرأي في دينه فاقتلوه. فقال ابن معين ينبغي على هذا أن نقتل سويدا، ينبغي على هذا أن نقتل سويدا. فطعن فيه طعنا شديدا. فسويد بن سعيد عمي أصيب بالعمى فكان يلقن فيتلقن، يلقن الحديث فيستمع ثم ينقل من غير أن يتحرى من الذي نقل له الحديث. فالحافظ ابن حجر لما تكلم عليه قال صدوق عمي بآخره فلقن واختلط حديثه، يعني في الآخر ايه خلاص اختلط الحديث الصحيح بالضعيف، فلذلك ضعفه أكثر أهل العلم. الذي رفعه الإمام أحمد قال ثقة، لكن لعله رفعه في أول أمره لأن الذي جرح جرح بسبب بعلة واضحة أنه أصيب بالعمى وكان يتلقن الرواية وكان يستمع الحديث فاختلط هذا مع ذاك، فلذلك ترك العلماء حديثا. فيشكل علينا حديث انفرد به سويد بن سعيد في مسلم، المشكلة كبيرة جدا. مسلم أخرج له في الطبقة الثانية ونص على هذا في المقدمة، نص عليها في المقدمة أنه أخرج لجماعة ممن تكلم فيهم سمى جماعة منهم من سويد بن سعيد، فهو من المتكلم فيهم في صحيح مسلم، بل أقول هو أكثر من تكلم فيه في مسلم. إذا مثال واضح على الدرجة الثانية عند مسلم رحمه الله تعالى. قال حدثني سويد بن سعيد عن عبد الرحيم بن سليمان الرازي قال كنا عند سفيان الثوري فكان إذا أتاه الرجل يطلب العلم سأله هل لك وجه معيشة؟ فإن أخبره أنه في كفاية أمره بطلب العلم، وإن لم يكن في كفاية أمره بطلب المعاش. قال أخبرنا عبد الرحمن ابن محمد بن عبد الله السراج قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد العدل قال أخبرنا أبو العباس السراج قال سمعت مؤملا يقول مؤمل مشهور هو ابن إسماعيل صدوق فيه كلام في حفظه ضعف البعض ضعفه تكلم فيه من باب حفظه خاصة أن مؤمل ابن إسماعيل كثيرا ما يختلف عليه في الأسانيد يعني تجد أن أحاديث معظمها فيها مشكلة فيها اضطراب فيها اختلاف زي داود بن أبي هند هذا رجل وثقه البعض وتكلم فيه آخرون لكن معظم أحاديثه فيها نزاع تجد فيها اضطراب فيها اختلاف لا تراها مستقيمة أبدا هذا يدل على مدى اختلاطه أو مدى ضعفه قال سمعت عبيد ابن جناد يقول لأصحاب الحديث ينبغي للرجل أن يعرف من أين مطعمه وملبسه ومسكنه وكذا وكذا ثم يطلب العلم قال أخبرنا أبو منصور محمد بن أحمد بن شعيب الروياني طبعا ده غير الروياني صاحب المسند الثاني محمد بن هارون له مسند لكن ناقص الجزء المطبوع من المسند الروياني يعني نصف تقريبا الموجود والباقي مفقود والأخ الذي قام على تكميله حاول أن يجمع مسنده من المصادر المطبوعة إزاي؟ حاول أن يجمع مسنده من المصادر المطبوعة يعني يرى تلاميذ من أصحاب المصنفات مثلا نفترض أن البغوي روى عنه يأتي على كتاب البغوي يعمل استقراء يطلع البغوي عن روياني يبدأ إيه؟ حديث روياني عبارة عن مستخرج لحديثه من غيره من مصنفات التي صنفها قال أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن الصمت بن الحسن الأسدي قال أخبرنا أبو نصر رجاء بن سهل الصغاني قال أخبرنا أبو مسهر قال كنا عند الحكم بن هشام العقيلي وعنده جماعة من أصحاب الحديث قال فقال إنه من أغرق في الحديث فليعد للفقر جلبابا فليأخذ أحدكم من الحديث بقدر الطاقة وليحترف حذرا من الفاقة كان مثل زمان نبين الآن بعض هذه المسائل قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم المخلد بن جعفر المعدل قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم الحكيمي قال أخبرنا جعفر بن محمد الصائغ قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال أخبرنا أشعث أبو الربيع قال لي شعبة لزمت سوقك فأفلحت وأنجحت ولزمت أنا الحديث فأفلشت هل يكون شعبة هذا الكلام لبيان أن طالب الحديث أقل درجات من طالب الدنيا أبدا إنما أراد شعبة بهذا الكلام هو الذي كان يحض على طلب العلم أن طالب العلم ينبغي أن يصبر فإن وقع في ضائقة أو في فقر فليعلم أن غايته رفيعة وأن طالب الدنيا مهما طلب وجمع هو أوضع منك بدرجات ولذلك حكى الخطيب البغدادي في كتاب شرف أصحاب الحديث نقولات وآثارا ترد على هذه الأشياء يعني عندما تكلم على فقر طالب الحديث هو أراد العفة يعني لا نريد طالب حديث يمد يده إلى الناس لا نريد طالب حديث عفيف لا يذهب إلى هذا أو يطلب ذات لم يعني أنا وقفت ورأيت في حياتنا المعاصرة مثل هذه النماذج بعض طلاب الحديث يعني مش طالب حديث هو تعلم التخريج فأخذ يحترف بهذا الطلب ليجمع المال فأخذ يبيع الحديث بصورة فيها ازدراء للحديث النبوي فكان قاعد بيشتغل في الكتاب فبقول له بتعمل الكتاب ازاي؟ قال لي والله تنفع على ايه مع دار نشر على تحقيق كتاب قلت له كيف؟ قال لي الحديث بربع جنيه الحديث بربع جنيه شوف المصيبة هذه تجارة واستهزاء وسخرية فلا يليق به ذلك فهذا لو طلب الدنيا كان أولى. لم يصبح تاجر، لكن هذا يتاجر برخص ببخر، جعل الحديث عرضة للمال، هذا لا ينبغي. لكن إذا طلب الحديث وتعلم وراد أن يحقق كتابا لينتفع في نفسه وينفع الأمة بهذا العلم، هذا أمر طيب. لكن أن يستعمل هذا بغير نفع لمجرد تحصيل المال، لا، اكسب المال من غير هذا الموضع، لأنه غالبا إذا اتجر في هذا الباب ضيع العلم. وده الواقع دلوقتي، هذا هو الواقع، أنه لا يريد إلا المال، فمستعجل وحريص على إنهاء العمل قبل إتقانه. فكلما وقع له ذلك وكان كل كسبه من هذا العمل جره ذلك إلى التقصير، إلى التفريط، بل إلى الكذب. نجد في بعض كتب المطبوعة تدليسات عجيبة وسرقات، يعني لم يحدث في الأمة الإسلامية سرقات علمية كما وقع في زماننا. ممكن تجد الكتاب كله مسروق، أو أعمال مسروقة، أو تحقيقات منقولة بالحرف، هذا يدل على غياب الغاية والهدف. فهذا ما تعلم للعلم إنما تعلم للدنيا، هذا مقصد شعبة رحمه الله تعالى. قال وأخبرنا محمد بن أحمد بن رزق، قال أخبرنا محمد بن الحسن بن زياد المكري، قال أخبرنا أحمد بن علي الأبار، قال أخبرنا أبو عوانة محمد بن الحسن ابن نافع البصري، قال أخبرنا إبراهيم بن بشار الرمادي، قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد العزيز الطائي قال من طلب الحديث أفلس، قال وأخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن حفص بن الخليل الماليني، قال أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن علي الحافظ الدرجاني، قال أخبرنا أحمد بن جعفر، قال أخبرنا أبو بكر الأعين وأحمد بن آدم، قال أخبرنا عبد الرحمن بن يونس مستملي بن عيينة. المستملي هو المبلغ، المبلغ يعني يستمع إلى كلام شيخه فيبلغ الطلاب، قال كذا وكذا. عارفين طبعا زمان كان المجلس يطول والحضور فيه كبير، وربما ما وصل كلام الشيخ إلى آخر المجلس، فيأتي البعض ويبلغ كلام الشيخ. وهذا كان موجودا في عصر النبي عليه السلام، كان الصحابة في حجة الوداع يقفون على رؤوس الجبال والمواضع البعيدة يبلغون كلامه عليه الصلاة والسلام، وكذلك كان الصحابة من بعدهم. فالتبليغ كان معروفا، ولكن كان ينتخب طالب علم متميز يستمع كلام الشيخ وهو حافظ له، ثم يبلغ كلامه كما قال الشيخ من غير أن ينقص أو أن يخرم حرفا واحدا من كلامه. قال أخبرنا ابن عيينة قال سمعت شعبة يقول من طلب الحديث أفلس، قال لقد أفلست حتى بعت طستا لأمي بسبعة دنانير. وهذا فيه إثبات الطست، مش الطست، الطست، الطست وارد في السنة أن بعض زوجات النبي عليه السلام كانت تستحاض حيضا شديدا، قالت عائشة فربما وضعنا الطست تحتها، فربما وضعنا الطست تحتها. أي نعم. قال أخبرنا أبو علي الحسن ابن أحمد ابن إبراهيم ابن شاذان البزاز، قال أخبرنا عثمان ابن أحمد الدقاق، قال أخبرنا أحمد بن مشر المرتدي، قال أخبرنا أبو مسلم المستملي، عبد الرحمن ابن يونس قال سمعت ابن عيينة يقول قال شعبة من طلب الحديث أفلس، بعت طستا لأمي بسبعة دنانير. طبعا لماذا وقع في هذا؟ لأن طالب العلم قديما، طالب الحديث خاصة، يحتاج إلى المحاضر، إلى الورق، إلى الرحلة، وهذا لا يتسنى إلا بالمال. وأنا جمعت بعض الرجال ضاقت عليهم أمور الدنيا فلم يستطيعوا الرحلة، يعني طلب العلم خاصة العلم الحديث زاده الصبر والمال، وبغير هذا لا يستطيع، لأنه كيف يجمع جملة من الروايات عن مشايخه من غير الرحلة؟ هذا لا يكون، فيلزمه الرحلة، والرحلة تحتاج إلى نفقة، وإذا رحل يحتاج إلى المحاضر وإلى الورق، وكان باهظا ثمينا. فهذا لن يتحصل له إلا بالمال الوفير. ولذلك لما نأتي مثلا بنجد أن بعض العلماء كان يرثي حاله لأنه لم يستطع الرحلة إلى فلان من المشايخ، كما وقع للثوري رحمه الله تعالى. الثوري لما عجزت عنه معه النفقة لم يستطع الذهاب إلى الزهري. سفيان الثوري بجلالته وإمامته بقلة المال لندرته عندك لم يستطع الذهاب إلى الزهري رحمه الله تعالى. ولذلك نحن نقول إذا حدث سفيان عن الزهري قولا واحدا هو ابن عيينة، لأن الثوري لم يستطع الذهاب إليه. الثوري في الكوفة والزهري في المدينة، ودي مسافة طويلة جدا حتى يرحل إليه محتاج إلى مال. ونجد في المقابل أن من جمع بين الصبر والمال نبغ زي البخاري. البخاري أبوه كان بيدر التجار، شيخ التجار في بلاده، فترك له ثروة كبيرة، فكان البخاري يجعل بعضا من طلابه يعملون عليها، هم شغالين وكلاء على مال البخاري، والبخاري قاعد متفرغ لطلب العلم. ابن حزم نفس المنوال، طلب العلم كبيرا، ولكن لما طلبه كان متفرغا مش مضيع وقت في المعاش ولا في العمل، فلما طلب بالصبر والتقوى تميز في باب العلم. وهكذا قال: واخبرنا ابو حازم عمر بن احمد بن ابراهيم العبدوي لفظا قال: سمعت ابراهيم بن احمد بن رجاء يقول: سمعت الحسين ابن عبد الله بن مخلد يقول: سمعت علي بن قشرم يقول: سمعت سفيان بن عيينة يسأل رجلا: ما حرفتك؟ قال: طلب الحديث. قال: بشر أهلك بالإفلاس. ولذلك احنا الحمد لله جمعنا في منهجنا الحديث الفقه والقرآن الكريم. قال: أخبرنا أبو حازم أيضا قراءة عليه قال: سمعت أبا سعيد محمد بن الفضل المذكر يقول: سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول إمام الأئمة، قال: سمعت أبا عمار الحسين بن حريث يقول، ده شيخ مسلم مباشرة، قال: سمعت الفضل بن موسى هنا يقول الشيباني، أظنها مصحفة، أظنها مصحفة، هي الشيباني تقريبا، يقول: من طلب الحديث حرفة، طلب الحديث حرفة المثاليف، وما رأيت أذل من أصحاب الحديث، هؤلاء الذين طلبوا العلم من غير باده. قال: أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد بن يحيى الميسبوري قال: أخبرنا محمد بن إسحاق السراد صاحب المسند قال: سمعت محمد بن سهل بن عسكر يقول: سمعت الحميدي يقول: سمعت ابن عيينة يقول: لا تدخل هذه المحاضر بيت رجل إلا أشقى أهله وولده. يعني ربما قصة، لكن إخواني الذي يقرأ في تراجم العلماء يرى خلاف ذلك، يرى أنهم جمعوا بين العلم وبين أمر الدنيا وبين عفة النفس وبين حق الولد والوالد والزوجة وغير ذلك. قال: أخبرني أبو بكر أحمد بن علي بن عبد الله الطبري قال: أخبرنا أحمد بن الفرج ابن منصور بن الحجاج قال: أخبرنا أحمد ابن عبد الله بن علي الفرائضي قال: أخبرنا أبو عيسى محمد ابن مالك الخزاعي قال: أخبرنا عباس مولى بني هاشم قال: ما أخبرنا قراب أبو نوح قال: سمعت شعبة يقول: إذا رأيت البحبرة في بيت إنسان فارحم، وإن كان في كمك شيء فأطعمه. قال: أخبرني أبو طاهر عبد الواحد ابن حسين الحذاء قال: أخبرنا إسماعيل بن سعيد المعدل قال: أخبرنا الحسين بن قاسم الكوكبي قال: أخبرنا محمد بن موسى المارستاني قال: أخبرنا الزبير بن أبي بكر قال: قالت ابنة أختي لأهلنا: خالي خير رجل لأهله، لا يتخذ بره ولا يشتري جارية. قال: تقول المرأة: والله لا هذه الكتب أشد علي من ثلاث برائر. طبعا العلماء المتفرغون للطلب أحيانا يجد معاناة مع زوجه مع بعض أولاده، لأن التفرغ لهذا الطلب قد ينشغل عن حديثه مع الزوجة، لكن هذا لا يليق، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والبخاري بوب في صحيح بأبواب كثيرة عن حديث الرجل مع زوجه في كتاب العلم وفي كتاب الأدب. فهذا رسول الله أعظم الناس شغلا وعملا، ومع ذلك أعطى حقه لزوجه وولده. فبعض إخواننا من طلاب العلم أحيانا يقصر في باقي الحقوق، يعتقد أن الحقوق حقا واحدا هو حق الطلب فقط، فينسى حق الزوجة، حق الولد، حق والدي، وهذا لا يكون. ثم نقف عند هذا الباب، باب إيثار العزوبة للطالب وتركه التزويج. الله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.